السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذه الترجمة المصنف رحمه الله إشارة إلى أن الذبح لغير الله شرك، وأن المعنى وما ورد في ذلك من النهي الأكيد والوعيد الشديد، وأنه شرك ينافي التوحيد، ولهذا جاء بالترجمة على هذا الوجه، لأن هذا من الأمر المعلوم، ولأن الشرك بالله عز وجل أعظم الذنوب، والذبح عبادة من العبادات مثل الصلاة والزكاة والصيام، فلذا من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، هذه الآية دلالتها واضحة على ما بوب عليه المصنف، لأنه سبحانه وتعالى جعل النسك والصلاة لله سبحانه وتعالى، فكما أن الصلاة لله عز وجل ولا تجوز لغير الله، ومن صلى لغير الله فقد أشرك، كذلك من ذبح لغير الله فقد أشرك. قل إن صلاتي، أمر، فعل أمر، والمأمور في هو الفاعل، فاعل القول، فهذه الجملة الفعلية فيها الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، والأمر له أمر لأمته. قل إن صلاتي، تأكيد بإن هذه الناصبة، وصلاتي اسمها منصوب بها، وعلامة النصب الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وهذا من المواضع التي لا تظهر فيها العلامة للتعذر مثل الاسم المقصور، لأن عدم ظهور العلامة في مواطن منها في الاسم المقصور ومنها في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. إن صلاتي، لأن ياء المتكلم يناسبها الكسرة قبلها، ولهذا لم تظهر الفتحة للمناسبة. قل إن صلاتي ونسكي أيضا مثلها معطوف عليها، وإعرابها إعرابها لأنها معطوفة على الصلاة، ومحياي وماتي كذلك معطوفة عليها. لله، الجار والمجرور متعلق بالخبر، خبر إن أو هو الخبر نفسه، على الخلاف بين أهل الكوفة والبصرة. الكوفيون يجعلون الجار والمجرور خبر، والبصريون يجعلون متعلق الخبر هو الخبر. لله رب العالمين، ورب بدل من لفظ الجلالة أو صفة، والعالمين مضاف إليه، لا شريك له، لا شريك له سبحانه وتعالى. ولا هذه النافية للجنس لا شريك له، وهذا الاسم منصوب بالفتحة الظاهرة لا شريك له. والجار المجرور أيضا الخبر أو متعلق الخبر لا هذه النافية لا شريك له سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين أن هذه الآية فيها إثبات التوحيد، لأنه قال لله رب العالمين، هذا فيه إثبات الإلهية لله عز وجل. لا شريك له فيه نفي الإلهية عن غير الله سبحانه وتعالى. فاشتملت هذه الآية على أصل التوحيد، وهو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثم في الآية بيان عبادات عظيمة من أعظم العبادات. إن صلاتي، وهي أعظم العبادات البدنية، ونسكي، ونسكي هذا عبادة مالية، وعند جمع من أهل العلم هو أجل العبادات المالية، هو أجل العبادات المالية. وهذا لا ينافي أن الزكاة فرض وركن، وأن الركن يكون أعظم من جهة كونه ركن، لكن ما يتعلق بعظمته بفضله. أما النسك فهو أجل من جهة أنه ذبح وتقرب لله سبحانه وتعالى، وفيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة، وتقرب إليه بهذا الدم، وتقرب إليه بإراقة الدم له سبحانه وتعالى، تقربا كما يريق الدم في الأضحية، تقربا لله عز وجل بهذه الذبيحة والهدي والأضاحي. إن صلاتي ونسكي، ونسكي، وهذا على القول بأن النسك المراد به الذبيحة أو الذبائح وما يتقرب به لله عز وجل. وقيل إن النسك المراد به كل ما يتعبد به العبد، ومنه الناسك، فهذا معنى. وعلى هذا يكون عطف النسك أو عطف قوله نسكي على صلاتي من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. لكن يظهر والله أعلم أن قول قل إن صلاتي ونسكي على ما قاله كثير من المفسرين أن المراد به ما يتقرب العبد به لله عز وجل فيذبحه لله. وهذه الذبيحة لله، وهذه الذبيحة لله من أجل ما يذبح ويتقرب به. فالإنسان قد يذبح الذبيحة للضيف، قد يذبح الذبيحة للحم للبيت أو لغير ذلك من المناسبات، وهي كلها حلال وطيبة لأنها ذبحت لله وعلى اسمه سبحانه وتعالى. لكن هذه الذبيحة التي تخص ويتقرب بها لله عز وجل لا لغرض آخر من ذبحها لضيف أو ذبحها للحم أو غير ذلك، بل هي خالصة لم يدخلها أي مصلحة أخرى أو معنى آخر. قل إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي. ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، لا شريك له، لا شريك له. وبذلك أمرت، بذلك أمرت، الباء حرف جر واسم الإشارة، هذا مبني على السكون في محل جر، لأن أسماء الإشارة كلها مبنية. وبذلك أمرت، وهذا الفعل الماضي أمرت مبني للمجهول، والضمير هذا هو نائب الفاعل مبني على الضم في محل رفع. أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. أنا أول، أنا هذا مبتدأ، وهو أيضا ضمير مبني، والضمائر كلها مبنية. أول المسلمين، أول هذا خبر، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، وهو عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء قبله، كل نبي منهم هو أول المسلمين من أمته، لأنه هو أولهم إسلاما، وهو الذي يدعوهم إلى الإسلام. وأنا أول المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يبين أنه لا يكفي مجرد ما يقع في القلب، بل لا بد من الإقرار. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله وحده دون غيره، رب العالمين. وهذا فيه إشارة أيضا أنه سبحانه وتعالى تتقرب إليه كل المخلوقات، وتتعبده كل المخلوقات، كما قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هنا قال رب العالمين، إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى هو الذي يربيهم بنعمه، والمقام أقرب في هذا، ولأن فيه النعمة ما يتعلق بجميع النعم التي ينعم الله بها على عبده، ومن ذلك ما يتقرب به بالنسك، حيث أنعم عليه سبحانه وتعالى بالنعم فيشرع أن يتقرب لله عز وجل، فهو الذي رباه بنعمه وأسبل وأسبغ عليه النعم، فيقتضي المقام أن يشكر نعمة الله عز وجل وشكره بالتقرب إليه. والله عز وجل يزيده: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وفيه أيضا أن العبد يستحضر أن جميع ما في الكون عبد لله عز وجل، وهو مكلف زيادة على ذلك بالعبادات، مكلف ومأمور ومنهي، وأعطاه الله سبحانه وتعالى ما يحصل به التكليف، فلهذا عليه أن يؤدي ما أمر الله به سبحانه وتعالى، وأن لا يعصيه. فكل ما في الكون من الجمادات لا يعصيه سبحانه وتعالى. أما الآدميون فمنهم من أطاعه قهرا، ومنهم من أطاعه اختيارا، فالموفق والمسدد من يطيعه اختيارا. ولهذا قال: لله رب العالمين. ثم هنا في قوله سبحانه وتعالى: ومحياي ومماتي، عموم يعني جميع حياتي حتى يلقى ربه ويموت على ذلك، ولهذا قال: ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. وأن المعنى ليس خاصا بالصلاة والنسك، لا، في جميع أموره. ثم العبد حين يجعل صلاته صلة بينه وبين الله عز وجل، ويجعل النسك الذي يتقرب به إليه سبحانه وتعالى عبادة لله عز وجل، تنتظم هاتان العبادتان حياته، في العبادات البدنية والعبادات المالية. وإذا استقام العبد على شرع الله ودين الله في هاتين العبادتين، فإنه يستقيم له جميع أمره. وهذا هو السر، والله أعلم، كما تقدم في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتل الناس على هذه الأصول الثلاثة، وهذه الأصول الثلاثة مذكورة في هذه الآية. قل إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين لا شريك له، فقوله لله وقوله لا شريك له هذا هو كلمة أو هذا هو كلمة التوحيد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيم الصلاة وقوله صلاتي، ويؤتوا الزكاة إشارة إلى هذه العبادة المالية، وهذه العبادة المالية مذكورة في قوله سبحانه وتعالى ونسكي، لأن النسك على الأكثر والمشهور عند المفسرين هو الذبائح والنسائك التي يتقرب بها لله عز وجل. والذي يتقرب بالنسك لله عز وجل خالصا ويبذل المال ويطيع الله عز وجل في أن يصلي له فإنه يسهل عليه كل أمر من أمور الشرع، لا يمكن أن يمتنع من الصيام، لأن الصيام في السنة شهرا واحدا، والحج في العمر مرة واحدة على المستطيع. فإذا أدى شهادة التوحيد وهو في الأصل قد فطر عليها، وآمن وأدى الصلاة المفروضة وسائر الصلوات، لكن حين يؤدي هذه الصلاة المفروضة وهي في اليوم والليل 5 مرات كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه أن يقول لهم ذلك، وأن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الذي يستجيب لي هذه الدعوة ويعمل بها 5 صلوات في اليوم والليلة وهي عبادة بدنية، وكذلك يستجيب للعبادة المالية بجميع أنواعها الواجبة، فإن ما سواها إما عبادة مالية وحدها وإما عبادة بدنية وحدها، وهذه العبادة لا تتكرر كتكرر الصلاة، ولا تتكرر وأيضا لا تتكرر كتكرر الصلاة، وكذلك أيضا الحج عبادة مركبة منهما، من عبادة مالية وعبادة بدنية، والحج كما تقدم لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. بل إن في الآية ما هو أبلغ، إذا كان نسكه لله عز وجل ويتقرب لله عز وجل بالنسك من القرابين المستحبة، فكونه يؤدي العبادة المالية التي هي فرض من باب أولى، لأن من طابت نفسه بالنفل طابت نفسه بالفرض من باب أولى. قل إن صلاتي، جميع صلاتي، والصلاة تشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، ولهذا كانت الصلاة صلة بين العبد وربه، لأن فيها دعاء العبادة وهو الثناء عليه سبحانه وتعالى، وهي مشتملة على هذا الدعاء من أول الصلاة وفي آخر الصلاة وفي وسط الصلاة، ولا يكون دعاء المسألة إلا بعد دعاء العبادة دعاء الثناء، وأن هذا هو المشروع أن يبدأ بدعاء الثناء، وأول ما يدخل عبد صلاته الله أكبر، إن صلاتي، ثم قال بعد ذلك لله، يصلي مكبرا لله عز وجل، وهذا هو التوحيد. وتقدم في الأخبار الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الداعي أن يدعو دعاء الثناء قبل دعاء المسألة، فإنه أحرى بالإجابة. ولهذا لما كانت الصلاة مشتملة على هذين الدعائين ختمت أيضا بهذين الدعائين، مشتملة عليها في أولها وفي أوسطها وفي آخرها، يثني عليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما الصحيحين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ثم ليتخير مسألة أحبه إليه أعجبه إليه، يعني بعد الثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم ليتخير من المسألة ما شاء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي الآية إشارة إلى أن حياة الإنسان كلها لله عز وجل، وأن ليس منها لغير الله، يعني يكون لله في المسجد ولغير الله في المسجد، هذا ليس من دين الإسلام، وهذا مصادم لدين الإسلام. فالمسلم في كل حياته، في نومه وفي يقظته، فهو لله وبالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن غفل هذا، ومن غفل عن هذا المعنى طرفة عين هلك. فلا يمكن أن يحيا الإنسان حياة سعيدة، حياة أهل الإيمان والخير، إلا بأن يحيا لله وبالله، كما قال ابن القيم رحمه: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. في كل أمرك كن واحد متوجه لله عز وجل، وبذا تكون ساعاتك ولحظاتك كلها عبادة، تكون عبادة لله عز وجل، لا يخرج منها شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في عدة أحاديث أن كل ما يأتيه الإنسان حتى من لذيذ شهواته يكون عبادة، إذا كان أصل أمره لله، في طعامه وفي شرابه وفي شهوته لله عز وجل، ويدعها وتكون لله. يعني الشهوة والمطعم والمشرب والمنكح يأتيها لله ويدعها لله، وهذا سر عظيم في هذا الدين العظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهو قبل ذلك يتناولها حلالا طيبا، وينوي بذلك التقوي على طاعة الله وشكر نعمة الله وفي ملبسه، ثم إذا امتنع منها لأن الشرع منعه منها فإنه يمتنع لله. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: وفي بضع أحدكم صدقة. خالص اللذة بين الرجل وأهله، يقول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله. الصحابة رضي الله عنهم استفسروا وكأنهم استغربوا رضي الله عنهم، هذه الشهوة تكون بهذه المنزلة؟ قالوا: يا أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام هل يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بذلك أجر. ولأن الحسنات غالبة على السيئات، ولأن رحمة الله غلبت وسبقت غضبه، فإذا كان ضدها حرام حين يضعها في الحرام، فإذا وضعها في الحلال كان مأجورا بذلك. وعند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. من أماثل أعمالكم، يعني عمل رفيع، وله قال: إن من أماثل أعمالكم إتيان الحلال، لأن هذا فيه مصالح، يعف نفسه، يعف أهله، أيضا يرزق الولد. ولهذا يدعو حين يأتي أهله، كما في حديث ابن عباس صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ليس المعنى أنه لا يوسوس، لا، يعني أنه لا يضره مهما حصل له، مهما عرض له الشيطان فلا يضره. وهذا من إحسان الوالد إلى ولده مع أهله. ولهذا الشيطان ينخس المولود أول ما يولد، من أول أمر، لكن إلا ما كان من عيسى عليه السلام، فإنه أراد أن ينخس فنخس في الحجاب، ومع ذلك لا يضره، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث، وأنه لا يضره وإن أصابه ما أصابه، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام عند ابن حبان بسند صحيح أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. يعني أنه لو حصل له شيء بسبب ذنوبه أو أنه عذب فإن مآله إلى الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. كذلك حين يقول هذه الكلمة: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيه استعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ومن شره لنفسه ولأهله. ولهذا هذه الاستعاذة تشرع حتى بعد ذلك. وتقدم معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين، وهذا مثل ما سبق أن قوله لم يضره الشيطان، يضره الشيطان، ليس معنى ذلك أنه معصوم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عوذ الحسن والحسين، فالأحاديث فسروا بعضها بعضا وبينوا بعضها بعضا، والأحاديث على عمومها وإطلاقها، لكن تفهم النصوص بدلالة النصوص الأخرى، لأن القرآن عربي وبلسان عربي مبين، والرسول عليه الصلاة والسلام عربي وتكلم بالعربية، فكلامه يفهم على مقتضى العربية. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما كان باب التوحيد والعقيدة من أرفع أعمال أهل الإسلام، بل هو أرفعها على الإطلاق وهو الفقه الأكبر، لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا خلاف أبدا في باب التوحيد، إلا شيء نادر يعني في مسائل محتملة لم ينقل عنهم خلاف في باب التوحيد أبدا، إنما كان يحصل بينهم بعض ما يكون بينهم في ما ينقل في بعض الأخبار في بعض المسائل في الفقه وبعض الأحكام، ثم حين يبلغ العلم من لم يبلغه يقف عنده. أما في باب التوحيد والعقيدة فإنه لم ينقل شيء من ذلك، وذلك لوضوح هذه النصوص ودلالتها وصراحتها وأنها لا تحتمل. أرأيتم قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، أو لا تضامون، أو لا تضامون على الخلاف ضبطه، وفي لفظ عند البخاري عيانا عيانا. هل يمكن أن يأتي إنسان بأبلغ من هذا في أن رؤية الله سبحانه وتعالى رؤية حقيقية؟ وكذلك في حيث آخر مثل رؤيته عليه الصلاة والسلام حين قال: إنه يراه أحدكم كما يرى القمر ليلة البدر مخليا، يعني لا يزاحمه أحد. الإنسان لو كان في برية ورأى القمر وحده هل يمكن أن يقال زاحم أحد أو ضايق أحد؟ كذلك رؤية الله عز وجل. وهكذا أخباره صلوات الله وسلامه عليه كلها واضحة بينة. فالشأن وعودا على بعد أن هذه الآية فيها إشارة إلى هذا المعنى العظيم، وهو أن المسلم لله عز وجل في كل أموره، في نومه ويقظته. وقد فقه الصحابة رضي الله عنهم، وقد تحاور أبو موسى رضي الله عنه ومعاذ بن جبل لما كان في اليمن، تحاور في قيام الليل والصلاة، هكذا كان دراستهم وتحاورهم ونقا في العلم والعبادة، في العلم والعبادة، يتعلم العلم ثم بعد ذلك يتعلمون ويعملون رضي الله عنهم. قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال موسى لما سأله عن قراءة القرآن قال: أتفوقه تفوقا، كان يكثر من تلاوته. وكان معاذ رضي الله عنه وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام كما حديث أنس، كان يقرأ القرآن ثم ينام رضي الله عنه ثم يستيقظ ويقول: أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. الله أكبر. يعني احتسابه الأجر حال نومه مثل احتسابه الأجر إذا كان قائما يقرأ القرآن. لماذا؟ لأن نومته معينة على قيامه وقراءته للقرآن، ووسائل وطرق الأمور المشروعة مشروعة لأنها تفضي إليها. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تحميل النفس وتكليفها ما لا يطاق. اكلفوا من العمل أو اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. لا يسأم الله حتى تسأم عند مسلم. فالعبد في كل أحواله عبد لله سبحانه وتعالى، في نومه، في طعامه كما تقدم. ولهذا يسمي العبد في أول الطعام ويحمد في آخره، فما بالك بطعام يسمى سبحانه، يسمى يذكر اسمه في أوله ويذكر اسمه في آخره، فما بالك فيما بينهما. إنه الهنا والبركة والخير والإعانة على كل بر حين تسمي الله عز وجل متعبدا الله عز وجل وتحمد الله في آخره. وهكذا أيضا حين تلبس اللباس وتعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليك، ولجاءت الأحاديث في الأدعية في باب اللباس: اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا من غير حول من القوة. وفي اللفظ حديث سعيد الخدري: أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر كان سجد ثوبا أو عمامة. قال: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا يشمل اللباس الذي يكسو به الإنسان بدنه، أو العمامة، أو الحذاء، أو السراويل، أو أي لباس تلبسه تستجد يكون جديدا، يكون يسجد ثوبا قميصا كان أو عمامة. وهذا يدل على جميع اللباس. ثم أيضا تتعبد لله في كيفية اللباس. تبدأ باليمين، تدخل ثوبك من الشق الأيمن، تدخل من جهة الكم الأيمن. السراويل تبدأ بالشق الأيمن. النعل تنتعل، تبدأ باليد بالرجل اليمنى، كما أنك تأكل باليد اليمنى. فاللباس والطعام نعمة عظيمة، فاستحضر نعمه سبحانه وتعالى بأن تعظمها. ومن تعظيم نعم الله هو أن تبدأ باليمين، لأن هذا من باب الإكرام، وما كان من باب الإكرام فيكون في اليمين. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. حتى قال بعض ظاهر الحديث الوجوب، ظاهر الحديث الوجوب. وشيخنا عبد بن باز يميل إلى هذا رحمه الله، وليس هناك صارف يصرف هذا اللفظ عنه، وإن كان عامة العلم أنه يحكي إجماع أنه الاستحباب، لكن فيه نظر. تنتعل، لأن النبي قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، فليبدأ، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكون اليمنى، ثم أكد، لتكون أولهما تنعل وآخرهما تنزع. والسر والله أعلم كما قال بعض العلم أنهم قالوا إن اليمين أفضل من الشمال، وهكذا شق الإنسان الأيمن أفضل من شقه الأيسر، والجهة اليمنى أفضل من الجهة اليسرى، ولا يبدأ بها تكرمها. وكونك تبدأ بالنعل اليمنى واللباس تبدأ بالأيمن حتى يكون الشق الأيمن مستورا أكثر من الشق الأيسر، تبدأ بستره فيبقى مستورا بهذا اللباس أكثر، وإذا نزعت ما تبدأ بالأيمن، لا بالأيسر، لأن النزع ليس كاللباس، لباس نعمة. ولهذا الإنسان يبادر إلى لبس الثوب حتى يبقى الشق الأيمن في اللباس أكثر من الشق الأيسر. كذلك النعل اليمنى، النعل اليمنى تلبس اليمنى أول وتنزع اليسرى آخرة. ولذا لا تمشي في نعل واحدة، لا تمشي في نعل واحدة. إذا يعني انقطعت الشسع فلا تمشي في شسع واحدة، لأن هذا فيه عدم العدل، في عدم. ولبسك اللباس عبادة لله عز وجل حين تتعبده وتنويه الله عز وجل، عبادة يكون عبادة. فعليك أن تنزع، إذا مثلا انقطعت إحدى النعلين عليك أن تنزع الثانية وتحملها، إلا لضرورة، مثل إنسان يكون في أرض فيها شوك أو حرارة أو نحو ذلك، واحتاج يعني أن يتقي بإحداهما، فهذا لا بأس به، لكن عند عدم الحاجة فلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال أحدكم راكبا من تعال، وقال: استكثروا من النعال، استكثروا من النعال. والمعنى أن الإنسان إذا كان عنده نعل فيكون عنده أخرى يعدها يرصدها حتى يلبس الأخرى ويكون كالراكب، فلا يمشي بلا نعل. وإن كان المشي بلا نعل أحيانا يكون سنة، لكن الأصل أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال أحدكم راكبا من تعل، يعني مدة دوامه منتعلا. هذه لا يزال أحدكم راكبا من تعل، هذه ما يسمونها المصدرية الظرفية، تجعل الفعل بعدها تحوله إلى مصدر مدة دوامه مع الظرف. والمعنى أن الذي يلبس النعل يكون كالراكب، لأن النعل تقيه الشوك، تقيه الحرارة، تقيه سائر الأذى. وربما الإنسان إذا مشى في طريقة وعليه نعل تعرض له هامة أو حية أو عقرب أو نحو ذلك أو حشرة، فيبادر إلى قتلها، ففي مصلحة. لو لم يكن عليه نعل فاتت عليه هذه الحشرة، وربما البحث عن نعل قد لا يجدها، وربما تؤذي هذه الحشرة أو تؤذي غيره حين يكون ماشيا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصطحب معه العنزة والعصا في سفره لهذه المصالح العظيمة، صاحب هذه العنزة والعصا لهذه المصالح العظيمة، لأنه ربما احتاج أن يركزها للصلاة، ربما احتاج أن يدفع بها شيء، وكان يحب العراجين عليه الصلاة والسلام وتكون في يده كما في السنن، كان يحب العراجين. ومرة كان في يده عرجون فرأى نخاعة أو بصاقا في قبلة المسجد، فنفع هذا العرجون فجعل يحكه بالعرجون عليه الصلاة والسلام، وأنكر مثل هذا وبين أن هذا لا يجوز البصق في القبلة، ونهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام وشدد. المقصود أن العبد عليه يكون عبدا لله في كل أموره، في يقظته، في منامه، حال لبسه، حال أكله، في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث أبي الدرداء عند النسائي يقول عليه الصلاة والسلام: من أوى إلى فراشه ومن نيته أن يقوم فغلبته عينه فلم يقم كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة. كتب الله له ما نوى، لماذا؟ لأنه نوى الخير، ومن نوى الخير ألحق بالعاملين، كأنما عمل، صحيفتك تعمل وأنت نائم، لماذا؟ لأنك نويت الخير. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث لا بأس به، حديث ابن عمر: من نام طاهرا، من تطهر ثم نام فإنه يبيت الملك في لحافه فلا ينقلب يمنة يسرى إلا قال اللهم اغفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك العبد حين يخرج من بيته لأي أمر يخرج ذاكرا الله عز وجل، فإنه يكون تحت رايات الملك حتى يرجع إلى بيته. إذا خرج ذاكر الله عز وجل، يقول عليه الصلاة والسلام: من خرج، يعني حين يخرج الإنسان من بيته كما حديث أنس إذا قال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حديث مسلم: اللهم إنك نظل وظل وزل وزل وأظلم وأظلم وأجهل علي، ففي حديث آخر عند أحمد ذكر رواية أنه لم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن لم يكن كذلك يكون تحت راية شيطان، ومن كان تحت راية ملك فإنه يكون على خير وهو عبد لله عز وجل، أو أعماله كلها عباد عز وجل، تكون من أعظم الإعانة على الخير. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين. يقول أحمد رحمه الله انوي الخير، انوي الخير. لما سئل في بعض كلامه رحمه الله أن على المسلم أن ينوي الخير، إذا خرجت من بيتك انوي الخير، وأنت في عملك انوي الخير، وأنت في تجارتك انوي الخير. إذا نويت الخير يكتب لك، ولو لم تعمله بالفعل، يعني لم يتيسر لك شيء من أمور الخير، يعني من لعانة، لكنك على خير، لأن نية المؤمن خير من عمله، كما في الحديث عند الطبراني عن سهل بن سعد رضي الله عنه الساعدي، وهذا أحد المعاني التي فسر بهذا الخبر، وهو أن نية الخير تلحقه بالعاملين وإن لم يعمل. فالنية التي ينويها العبد تلحقه بالعاملين، والأعمال بالنيات. ثم إذا نوى الخير ولم يتيسر له ذلك لعجزه عنه كتب له أجره تام لا ينقص شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لله وحده لا شريك له. قوله لا شريك له تأكيد لقوله رب العالمين، لله ربنا لا شريك له. هذه الجملة أو لا مع اسمها وخبرها تأكيد، وقوله إن صلاتي ونسكي هذه الجملة مقول القول، قل إن صلاتي، ومقول القول هذه يعني الجملة لا يكون لها محل في الغالب، والمعنى أن في محل نصب للفعل قال، للفعل قال الجملة كلها، لكن القول لا ينصب المفرد إلا بشروط، أما إذا فاتت الشروط فإنه ينصب ويعمل في الجمل، يعمل في الجمل مثل قوله قل إن صلاتي، فهي في محل نصب لمقول، محل نصب مقول القول لا شريك له، وبذلك أمرت، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، وكل رسول أمر بذلك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أمر كل الأنبياء عليهم السلام، والأنبياء في كل أمة هم أول من يقول هذه الكلمة، وأول من يعتقدها، وأول من يعمل بها، وأنا أول مسلم. ويحتمل أن أول المسلمين أن يقال، لأن فيها قولين، قيل قوله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، وهو قول قتادة رحمه الله، وقيل أول المسلمين على الإطلاق، أول المسلمين جميعا، لأن كل الأنبياء على الإسلام ودين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وكل دين الأنبياء واحد، دينهم واحد، وعلى هذا يكون قوله أول المسلمين من جميع الأمم، لأنه أفضل الناس على الإطلاق، وهو سيد العزم عليه الصلاة والسلام وأفضلهم. وعلى هذا يكون أول المسلمين من جهة أنه أفضلهم وأولهم في هذه الخصال التي فضل بها عليه الصلاة والسلام. ويحتمل والله أعلم أن يقال جميعا، لأنه إذا كان أول المسلمين من هذه الأمة وهو أفضل نبي عليه الصلاة والسلام وأمته أفضل الأمم، فهو أول المسلمين من جميع الأمم، لأن أمته أفضل الأمم وهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. فهذا القول أنه أول مسلم هذه الأمة يلزم منه أنه أول المسلمين من جميع الأمم بأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، ولذا يكون هذا من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد، وهذا واضح لا تنافي بينهما. يعني إذا قيل إن فيه في الآية قولين تارة يكون الاختلاف يعني يحتاج إلى النظر، وأنهما قولان، هذا قول له معنى وهذا قول له معنى، وفي الأغلب أنه يكون القولان متوافقين، وأن الاختلاف اختلاف تنوع، مثل قول اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم قيل الإسلام وقيل القرآن وقيل محمد عليه الصلاة والسلام، وكلها ترجع إلى شيء واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثل الصراط وبين أن الصراط فيه داعي يدعو من رأس الصراط وهو القرآن. الصراط القرآن يدعو إلى الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو صراط الإسلام، فهذا ليس فيه اختلاف، إنما اختلاف في العبارة لا اختلاف في المعنى. وأنا أول المسلمين لا شريك له، وبذلك أمرت. وإذا كان أمر عليه الصلاة والسلام فالأمر له أمر لأمة، ولهذا امتثل عليه الصلاة والسلام هذا وأمر أمته: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، في لفظ ويؤمنوا بي وبما جئت به، وفي الصحيحين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفيه دلالة على أن كل مأمور في الشريعة عليه يأمر، لأنه هو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فأتباعه عليه الصلاة والسلام هم الدعاة إلى الله، هم الدعاة على بصيرة. وإذا كان هو عليه الصلاة والسلام يقول ذلك فأتباعه يقولون ذلك، يأتسون به ويقتدون به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأعظم ما يدعى إليه التوحيد، فالتوحيد هو رأس الأعمال على الإطلاق، ولا يصلح العمل إلا بالتوحيد. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر مصنف رحمه الله قوله تعالى: فصل لربك وانحر. والآية دلالته على الترجمة وموضع الشاهد ظاهر: فصل لربك وانحر، وهي في الحقيقة كالتفسير لقوله: قل إن صلاتي ونسكي. قرن الصلاة بالنحر، وهذا واضح أن المراد به النسك والتقرب إلى الله عز وجل، أو نحر النحائر والذبائح لله عز وجل، سواء كانت هذه النسائك مما يذبحها خالصا لله عز وجل، أو كان يذبحها للضيف أو للبيت فيكون نحره وذبحه لله عز وجل. وتختلف هذه الذبائح بحسب ما يقوم في العبد كصلاته، صلاته تختلف. فهذه الصريحة في مسألة النحر. وعلى هذا يكون قوله إن صلاتي ونسكي، المراد بالنسك هنا هو القرابين والذبائح التي يذبحها. فصلي لربك وانحر، فصلي هذا فعل أمر مجزوم عن جزم حذف الياء، أو هو مبني، نعم يبنى على ما يجزم به مضارع، هو مبني لا يعني ليس معرب. فصل لربك وانحر، ربك وحده سبحانه وتعالى، وانحر له سبحانه وتعالى. وفيه إشارة إلى أن كل ما يذبح يجب أن يكون لله، وعلى هذا من ذبح لغير الله فقد أشرك، كسائر العبادات والتي سيبوب على المصنف وستأتي أبوابها إن شاء الله. فصل لربك وانحر، العبادة الخالصة التي لا يدخلها شيء هي في أعلى الدرجات، والذبيحة الخالصة التي لا يدخلها شيء هي في أعلى درجات النسك والذبيحة. الإنسان قد يصلي مثلا وصلاته قد يدخلها شيء، لكن لا يدخل شيء محرم، فلا يستحضر فيها تمام الاستحضار، فتكون صلاة لله عز وجل، لكن ليست كصلاة من أقبل على صلاة إقبالا عظيما فاستحضر عظمة الله عز وجل، مثل من ينحر الذي ينحر النحيرة والذبيحة سواء كان هدي أو أضحية أو عقيقة يفرح بها فرح عظيم. ولذا فرح أهل الإسلام يختلف، تجد بعض الناس حين يتقرب الله عز وجل بضحية يجد فرح ولذة وأنس في هذه الذبيحة ما لا يجده فيما يذبحه لبيته أو للضيف، وبعض الناس ربما بالعكس يكون فرحه بما يذبحه للضيف يجد فيه ما لا يجد فيما يذبحه لله عز وجل، هو ذبح خالص لله عز وجل لكن نيته ضعفت. ولهذا ربما يتردد بعضهم، قد يكون إنسان مثلا مستغني ولا يضره ولا يشق عليه يتقرب لله عز وجل لكن قد يبخل، وقد يتقرب بقربان وسط هو ليس فيه عيب لكنه وسط، لكن حين يأتيه ضيف يجتهد في البحث عن الذبيحة الكريمة السمينة ويجتهد في بذل الثمن ولا يبالي، لكن هذا في الغالب يدخله الرياء لأنه يريد بذلك المدح والثناء. حين تكون الذبيحة لله نفس تضعف ويأتي يسأل هل أضحية واجبة مع أنه قادر ولا مشقة عليه، لكن إذا أتاه الضيف وهذا حسن ومطلوب وضيئة الضيف مطلوبة وجاء بها الشرع، لكن هو لا يسأل يبادر ويبذل المال الكثير في بذلها وذبحها، وهذا تضعف النفوس أحيانا، وهذا من قلة أو ضعف العلم وضعف العمل. أما من استحضر أن هذه النسيكة لله يذبحها لله وأن الدم كما في حديث وفي ضعف يقع من الله مكان قبل أن يقع على الأرض، هذه ذبيحة فيها من الزكاة وفيها من طهارة النفس ما ليس في غيرها، وهي أطيب وأزكى، ثم أثرها على النفس أثر عظيم. ومثل الصدقة، مثل الصدقة حين يريد أن يتصدق بالمال فتضعف نفسه عن الصدقة وهو قادر لا يشق عليه ذلك، ومع ذلك لو بذل هذا المال أو أراد أن يبذله على غير وجه الصدقة، يبذله مثلا أراد أن يبذله على وجه يتحدث به أو أن من أعطاه على سبيل الهدية يذكره ويثني عليه بذلك بذل المال ولا يتردد، لا شك أن هذه نية ضعيفة. فلذا يختلف المتقرب، تختلف حاله في باب الذبيحة والنسك وتختلف حاله أيضا في باب الصلاة. قد يصلي إنسان الله عز وجل في الليل يكون ليس معه الصلاة، لكن تلك الليلة يقول أنا لا حاجة لي في النوم أقوم أصلي حتى يأتيني النوم، هو على خير وعلى صلاة، لكن ليس مثل من استيقظ من فراشه ووطائه تارك لذة النوم، لا يكون مثل من لم يحتج إلى النوم، إنما صلى لأنه لم يحتج إلى النوم، هو مأجور وعلى خير ما دام أنه لم تقارنه نية سيئة. المحذور أن يقارن العمل نية سيئة تبطله، أما إذا لم تقارنه نية سيئة فلا محذور في ذلك، ولو كانت النية في مصلحته من مصالح الدنيا، لو إنسان مثلا يقول أنا أكلت كثيرا وثقل علي الطعام وقد أتضرر لو نمت على هذا الطعام، أو ربما يعني يكون وراءه شغل وعمل فيخشى أنه يغلبه النوم فيفوت عمله فيقول سوف أصلي، جعل يصلي حتى يتخفف من هذا الطعام الذي أثقله، لا بأس بذلك صلاة الصحيحة ويؤجر عن ذلك، لكن هذا العمل مدخول بنية مباحة ليس بنية محرمة، في هذه الحال يضعف أجره، مثل حضوره في الصلاة، إن عبد ينصرف من صلاته، حديث عمار بن ياسر وأبي اليسر أنه عليه الصلاة قال إن العبد ينصرف من صلاته لا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا حتى وصل إلى العشر عليه الصلاة والسلام، بقدر حضوره وبقدر إخلاصه في صلاته. لا بد من الحضور وأن يكون خالصا من كل شيء. إذا كان أمرا محرما هذا واجب، وإن كان أمرا مباحا فهذا هو الأفضل والأكمل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين في كل أحواله وكل أموره. فيبذل الإنسان المال، قد يكون عند الإنسان المال العظيم ثم تطلب منه مثلا صدقة يضعف ويكسل ولو كان المال يسير، لكن لو تكانت عنده مناسبة أو أمر منه خاصة يبذل الأموال الطائلة ولا يبالي، لا يبالي بذلك. لكن حين يطلب منه المال اليسير بالصدقة قد تضعف نفسه. وهذا يبين أن العبد أن يستحضر هذه المعاني التي تجعله يقبل على الطاعات. ثم الله عز وجل يخلف عليه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. توعد الله، وعد الله عبده بأن يرد عليه أكثر مما أنفق. وفي حديث عند أحمد بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنك لن تذر أو قال تدع شيئا لله إلا أعطاك الله ما هو خير منه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذبيحة تكون لله. وبهذا تقرر كلام مصنف رحمه الله أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، يعني أن تكون الذبح له. والذبح لغير الله إما أن يذبح على غير اسم الله عز وجل، وإما أن يذبح لغير الله، يقول هذا للقبر الفلاني وهذا للولي الفلاني. وأقبح من ذلك أن يذبحه عند القبر أو عند المحل الذي يعظمه هؤلاء من صنم أو غيره أو مرقد وغير ذلك مما يعني يقصدونه، ويتقرب بالذبيحة له، يكون جمع شركا ومع الشرك تعاظم حيث ظن أن هذا الموطن أعظم وأفضل. ما ذبح بعيد، لا ذبح عنده على قبره والعياذ بالله. والذبائح أنواع، هذه نوع وهو شرك أكبر. ومنها أن يذبح الذبيحة لله لكن يذبحها في مكان يعتقد أنه معظم، هذه معصية وبدعة وليست شرك لكنها معصية وبدعة، حيث ذبح لله في مكان اعتقد أنه أفضل، طلب التبرك، طلب التبرك، هذا لا يكون مشركا. مثل من جاء وصلى لله أو دعا لي، لأنها عبادات وبابها واحد. فمن صلى لله عند هذا المكان يعتقد أنه أفضل عند القبر الفلاني، أو دعا الله عز وجل عند هذا المكان، هذا بدعة ولا يكون بذلك مشركا حين يذبح، حين يدعو الله عز وجل. وذلك أنه سأل الله ودعا الله عز وجل إنما وقع في بدعة. فالباب واحد. وفي الغالب أن الذي يذبح في هذا المكان يقصد الذبح لهذا الولي الذي يزعمه أو صاحب هذا القبر، لكن لو علم نفسه أنه يذبح لله لكن ذبح في هذا المكان وفي هذا الموطن فهو بدعة ولا يكون بذلك مشركا، لا يكون بذلك مشركا. ما نقول مشرك الشرك الأصغر، لا، نقول بدعة، لأن الذبيحة لا تكون إلا الذبيحة لا تكون إلا إما أن تكون شركا أكبر وإما أن تكون بدعة، والبدعة هي من جنس الشرك. لكن قصدي إن ما فيها تشريك، إن إذا كان فيها تشريك كانت شركا أكبر. ولهذا قد يذبح الإنسان الذبيحة لأمر ومقصد من المقاصد لله عز وجل، مثل الإنسان يذبح للضيف، هو الذبيحة ذبحها باسم الله عز وجل وذبحها للضيف، هذه ذبيحة ذبحها لله، فصلي لربك وانحر. فكما أن جميع الصلوات لله فجميع الذبح لله عز وجل. ثم قد تكون الذبيحة هذه ذبيحة قربة واجبة، وقد تكون ذبيحة قربة مستحبة، وقد تكون أيضا هذه ذبيحة يعني ذبيحة مباحة، معنى أنه يذبحها لبيته، وهي من وجه آخر مستحبة في نفقته على نفسه. وكذلك أيضا ما يذبح مثلا للتقرب الله عز وجل بقصد دفع الأذى، بقصد مثلا شفاء المرض، هذه ينظر من مثلا ذبح الله عز وجل وتصدق بنية الشفاء، هو ذبح الله عز وجل، هذا الذي يظهر أنه لا بأس بها لأنها ذبيحة خالصة، تصدق كما لو تصدق بالمال بنية أن يشفى من هذا المرض، أو ذبح ذبيحة الله عز وجل صدق على الفقراء. ومثل لو قال إن شفاني الله من هذا المرض فعلي أن أذبح هذا تصدق بها الفقراء، هذا مثله، وإن كان هذا النذر منهي عنه، وأن السنة أن لا يكون نذره معلقا بشيء، وأن يذبح بل لا ينذر مطلقا، بل يذبح لله عز وجل دون أن ينذر ودون أن يقصد النذر، فيستخرج به من البخيل كما نهى النبي عن ذلك، وهذا جاء في حديث ابن عمر وأبي هريرة في النذر، وأن النذر يجب الوفاء به لكن لا يأتي به على هذا الوجه، ويجب الوفاء به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فلا يعصه. لكن إذا تقرب الله عز وجل بشيء من هذه الصدقات بنية الشفاء فلا يظهر. ورد في حديث مشهور رواه الطبراني وأبو الشيخ أنه عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة، هذا جوده بعض أهل العلم، داووا مرضاكم بالصدقة، ويدخل في الصدقة الصدقة بالطعام، الصدقة باللحم. وأعظم ما يتقرب به الإنسان عز وجل هو التوسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولهذا بوب المصنف رحمه الله على هذه المسائل، لأنها ظهرت في زمانه وتوجد إلى يومنا هذا في ذبح القرابين لغير الله عز وجل، حتى إن بعضهم يعتقد أن هذا الولي أو هذا الميت يعلم بها تصرف والعياذ بالله، وهو ميت في قبره يعتقدون اعتقادات والعياذ بالله، جعلوهم أربابا يعني يتصرفون الكون، وهذا الشرك أعظم من شرك الأولين إذا تأملت حالهم واعتقادهم في هؤلاء المقبول الذين لا يجدون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فالذبح عبادة لله عز وجل، ومن أعظم العبادات المالية، وعلى هذا الوجه فهو أفضل من هذه الجهة، أفضل من هذه الجهة كونه أجل، أو نقول أجل لأنه ذبحه لله عز وجل وباسم الله عز وجل خالص لم يدخله شيء. وإن كان قد يكون غيره من العبادات المالية أفضل، وهذا موضع يعني في خلاف، شيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى هذا، وأشار إلى أن أجل العبادات المالية الذبح لله عز وجل، وأجل العبادات البدنية الصلاة كما نقله عنه في تيسير العزيز الحميد، يقول أجل العبادات البدنية المالية النسك، قرر هذا رحمه الله، هو قال أجل يعني ما قال أفضل في على ما نقل رحمه الله، وجلالة الشيء قد يكون الشيء يعني أفضل من جهة، وقد يكون الشيء أفضل من جهة، وهذا يقع في بعض مثل خير وأفضل وأجل. فصلي لربك وانحر، هذا هو الصحيح، أن قوله فصلي ربك وانحر أن المراد الصلاة عموم الصلاة والنحر عموم النحر، قيل فصلي أي صلاة العيد عيد الأضحى، وانحر أي النحر الأضحية. والأظهر أنه لا تنافي، المعنى مثل ما تقدم، نعم مثل ما في قوله سبحانه وتعالى وأنا أول المسلمين، هذا يتضمن هذا، لأنه إذا قيل صلي ربك وانحر عموم الصلاة وانحر لله عز وجل عموم النحر، فمن أول وأولى ما يدخل النحر بالأضحية، نحر أضحية، لأنها من أجل ما يتقرب بهنا. وكذلك صلاة العيد، صلاة العيد يجتمع لها الناس، وصلاة العيد اجتماع فيها أعظم، وصلاة العيد في السنة، صلاة العيد الفطر وعيد الأضحى. فهذه الصلاة لاجتماعها، لكثرة الاجتماع فيها، ولكونها لا تتكرر السنة إلا مرتين، حتى قال بعض العلماء إنها فرض عين، إنها فرض عين، فغيرها فهي تدخل من باب أولى إذا قيل بعموم. وهناك قول آخر في قوله وانحر، في حديث روى الحاكم عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النحر هنا أن ترفع يديك عند التكبير إلى قدر النحر والصدر، وترفع يديك حين تركع، ترفع يديك حين ترفع من الركوع. لكن هذا قول باطل لا يصح، هذا قول باطل لا يصح، أو حديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وهو في حكم موضوع، والصواب هو ما تقدم. فصل لربك وانحر. ووجد دلالة واضح من الآية للترجمة. ثم ذكر مصنف رحمه الله حديث علي رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه، وعلي أحد الخلفاء الراشدين، أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أفضل الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي، وهو رابع الخلفاء الراشدين. ووقع خلاف بين علي وعثمان، فبعض الكوفة يروى عن بعض الكوفة سفيان الثوري وبعض الأئمة أنهم فضلوا علي على عثمان، لكن عامة السلف على أن عثمان أفضل، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. أما من لم يربع بعلي فكما قال بعض السلف فهو أضل من حمار أهله، وهذا محل إجماع من أهل العلم أن رابع الخلفاء الراشدين هو علي رضي الله عنه، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ودلت النص على هذا، وفي حديث عثمان عند البخاري ما يدل على هذا. فالمقصود أن فضائله رضي الله عنه كثيرة، ومناقبه جاءت بها النصوص رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه، وقد رواه عنه أبو الطفيل عامر واثل، هذا الخبر رواه أبو الطفيل عامر واثل عن علي رضي الله عنه، وأن رجلا قال لعلي رضي الله عنه هل عندك شيء خصك به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث به غيرك؟ قال ما خصنا رسول الله بشيء بين سائر الناس. وهذا أيضا ورد في حديث بمعناه في البخاري، وجاء هنا أيضا في صحيح مسلم، لكن قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني، هذه الصيغة صيغة تحديث من صيغ الرواية عند أهل العلم، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن سمعه منه بأربع كلمات. الكلمات جمع كلمة، والكلمة في اللغة، أو الكلمة في اللغة، في اللغة يعني في اصطلاح اللغويين هي القول المفرد، والكلام في اصطلاح اللغة هو القول المفيد، هذا على تعريف ابن هشام رحمه الله في القطر. فالكلمة هي القول المفرد، واختصر يعني ولم يطول كفعل غيره رحمه الله، بل اختصر تعريفها فقال إنها القول المفرد. وقوله القول المفرد يعني يدخل فيه، لأن القول لا يكون إلا لمعنى، وهذا في اللغة، والكلام هو القول المفيد، الكلام هو القول المفيد. أما الكلام عند العرب أو الكلمة عند العرب فهي القول المفيد، الكلمة عند العرب، إنما هذا اصطلاح النحويين يقولون إن الكلمة قول مفرد كما يقول ما كلامنا لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، واسم وفعل ثم حرف كلمة واحدة، كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. وقد استدرك شيخ الإسلام رحمه الله عليه وقال إن قوله وكلمة بها كلام قد يؤم جرى على كلام المتأخرين، وإلا فالكلمة عند العرب هي الكلام، كما قال سبحانه وتعالى كلا إن كلمة هو قائلها، والكلمة التي يقول ما هي؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله كلا إن كلمة هو قائلها، سماها كلمة، قال سبحانه كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وهذه كلام. وقال عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فالكلمة في عند العرب تطلق على الكلام، إنما هذا في اصطلاح النحويين، ومعروف أن الاصطلاحات قد تخصص، مثل اصطلاحات الأصوليين واصطلاحات الفقهاء، فيعرف اصطلاح كل قوم بتعريفهم حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، شوف سماها كلمات مفرد وكلمة، وهذه الكلمات كل واحدة منها كلمة، كل واحدة منها كلمة، وهذا أيضا يستدل به في هذا المقام، مفردها كلمة، وجعل هذه الكلمات جعل هذا الكلام كل واحد منه كلمة. الأولى لعن الله من ذبح لغير الله، وهذه ليست قولا مفردا، هذه كلام، هذه كلام، والكلام هو القول المفيد، والقول المفيد هو ما يحسن السكوت عليه، ما يحسن السكوت الكلام المفيد، لأن الكلام قد يحسن السكوت عليه وقد لا يحسن السكوت عليه. لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ملعون مطرود والعياذ بالله، هذه يبينها من الكبائر، والكبائر عند العلماء هو ما ختم بلعنة أو غضب أو وعيد بنار. وكن عالما أن الذنوب جميعها بصغرى وكبرى قد قسمت مجودي، فما في حد في الدنيا أو توعد بأخرى، فسمي كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد، كما يقول في منظومة الكبائر. وزاد حفيد المجد شيخ الإسلام رحمه الله، أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد، من مثل هذا لعن الله، هذا من الكبائر. لعن الله من ذبح لغير الله، فهو من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، بل هو أكبر الكبائر، يعني من الشرك، من الشرك، والشرك الأكبر. لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وأن هذا اللعن غاية في الطرد، وأن من مات على هذا فإنه مشرك كافر. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، وهذا يبين أن الأخبار والأدلة يأتي فيها اللعن، وقد يقرن تقرن فيها الكبيرة مع غيرها مما هو أكبر منها، هذه كبائر وقرن معها الشرك بالله عز وجل، هذه الثلاث التي بعدها كلها كبائر، لكن بدأ بأعظمها وهو الذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله صاحبه ليس داخل في المشيئة إذا مات عليه والعياذ بالله، كسائر أنواع الشرك الأكبر. لعن الله من لعن والديه، لعن الوالدين إما أن يلعنه مباشرة والعياذ بالله، وهذا أقبح ما يكون من اللعن، أن يلعنهما مباشرة، وإما أن يتسبب إلى لعن الوالدين، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لعن ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا بني أصلا. قال لما ذكر قال كيف يسب الرجل والديه أو يلعن والديه؟ قال يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه ثم يسب أمه فيسب أمه يسب أمه. فبين أن التسبب إلى اللعن في حكم اللعن، يعني هو يعني استبعد كيف يسب والديه، هذا تنبو من الفطر، تنبو من الفطر أن يلعن والديه. قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، لأنه كما جاء في أبو ذر حديث ذر أنه قال من سب الناس سب أباه وأمه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين. قالوا ومن لاعنا يا رسول الله؟ قال الذي تخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني اتقوا الأمرين الجالبين للعن، وإن يعني كان يعني نفس اللعن هذا ينظر فيه، هل يقال مثلا لعنه في هذه الحال جائز؟ لكن هو تسبب في لعنه، هو تسبب، وإن كان ورد حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال من سل سخيمته في طريق المسلمين وجبت عليه لعنتهم. ففي هذا قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الوالدين من كبائر الذنوب والعياذ بالله. الله عز وجل قارن حقهم بحق، قال أن اشكر لي ولوالديك، وهذا أساء إليهما أعظم الإساءة وهو لعنهما، وهو مأمور بالإحسان إليهما كما قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا. نعم ارفع الصوت. من سل سخيمته في طريق من طرق المسلمين وجبت عليه لعنتهم. السخيمة يعني فضلة الأذى. قال كما في الحديث لعن الله، هنا قال لعن الله من العوادي، والله عز وجل أمر بالإحسان إليهما وبرهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كما تقدم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف. قال العلماء لو كان هناك شيء أقل من الأف لذكره الله سبحانه وتعالى، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شوف انظر ما أمر الله به سبحانه وتعالى وما حذر الله منه، ما حذر نبيه عليه السلام منه قوله لعن الله من لعن والديه، قال لا تنهرهما. وهنا ذكر أن من لعن والديه فهو ملعون، لعن الله من لعن والديه. ولا شك أن الإيذاء الوالدين يرجع أذاه على نفس المؤذي، ما أقرب هذا الشيء، ما أقربه، هذا دين مقضي، دين لهما مقضي لن يفوت، سوف يرى في الدنيا حين يؤذي والديه، حين يسيء إليهما. هناك حوادث في الحقيقة مؤلمة من كثير من الناس، لكن من رأى النصوص والأدلة وحال السلف كيف كانوا مع الوالدين لا يتعجب، لكن يعلم كيف أعطوا النصوص حقها رضي الله عنهم، لأن الله عز وجل أمر بذلك بالإحسان إليهما وشكرهما وبرهما، أن اشكر لي ولوالديك، يعني اجتهد في الإحسان إليهم بكل ما تستطيع. الله أكبر. وبعض السلف رحمة الله عليه كان يسهر عند قدم والده أو والدته حتى تهنأ بالنوم، يغمزها ويهمزها، يغمزها حتى تطيب نفسها وتنام، ويكون قريبا منها ينظر إليها، إذا تحركت أو طلب أحد والديه يبادر كأنه مفزوع بالقيام بما تريد، ولا يعني يجد في ذلك أي شيء، بل يجد أنسه ولذته فيما يقوم به. فانظر حاله وحال والعياذ بالله من كان على هذا الوصف المذكور. إما في كتاب الله سبحانه وتعالى أن ينهرهما أو أن يصل بالدرجة إلى اللعن والعياذ بالله. لعن الله من لعن والديه. حتى ولو أساء إليك، ولو وقع منهما الإساءة، تحمل إساءتهما. حتى قال العلماء، جمهور العلماء، لا حد على الوالد لو قذف ولده. جمهور العلماء، عامة أهل العلم الأئمة أربعة، يقولون لو قذف الوالد ولده وألحقوا بذلك الأصول، الجد والوالد والوالدة والجد والجدة، قالوا لو قذف ولده فإنه لا يحد، لدلالة النصوص الأخرى. خصصوا بالأدلة هذه فهمها، هذا من النصوص. هناك قول لأهل الظاهر أجروها، لكن جمهور العلماء على هذا القول، يعني لو أساء إليه والده وتعدى عليه، لأنه ربما بعض القصص يكون في من الوالدين أو الوالدة، وإن كان الغالب والد، يتعنت في بعض الأمور ويطلب أمور قد يكون فيها شدة. أنت الأمور التي فيها ضرر عليك لا تلزمك، لكن إياك أن تسيء، لا يجوز أن تسيء. الأمر الذي فيه ضرر عليك لا يلزمك الطاعة فيه، ما دام فيه ضرر عليك، لا ضرر ولا ضرار. لكن الشيء الذي فيه مشقة عليك ولا ضرر وهما ينتفعان، فيلزمك أن تؤديه. لكن المحذور الإساءة، بل أحسن ولو كان مشركين، أحسن إليهما وتودد إليهما، وإياك أن تجاوبه أي شيء من القول أو الكلام، بل ترضهما. في حديث معاوية بن جاهمة السلمي عند أحمد والنسائي ماجه بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه معاوية بن جاهمة قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك ولوالدة تركتها. قال: أرجع إليها فأرضها. قال: إني أحب الجهاد معك. قال: الزمها فثم الجنة. في لفظ: فإن الجنة عند رجليها. في لفظ: تحت رجليها. يعني كأنك تحت رجليها، يعني تريد الجنة، اجعل نفسك تحت رجليها. والذي يكون تحت رجلي والده ووالدته فإنه لا يمكن أن يترك أمرا لهما، لأن من كان تحت الشيء هو خاضع له، مستجيب له في طاعة الله سبحانه وتعالى. فثم الجنة، إلزمها فإن الجنة تحت قدميها، وما يفوت الإنسان فإنه يعوض. هذا ما لم يكن الجهاد فرض عين، هذا فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية، فحق الوالدين حق عظيم، والإساءة إليهما ذنب عظيم. ولهذا قرنه سبحانه وتعالى، قرنه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعاصي العظيمة، والتي ابتدأ بالشرك ثم ثنى بلعن الوالدين. وكأنه والله أعلم، وكأنه والله أعلم في الحديث يوافق ما جاء في الأدلة، حيث في الأدلة قال: أن اشكر لي ولوالديك، حق الله وحق الوالد. وكذلك في الحديث ذكر الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وذكر لعن الوالدين بعده، كأنه قرنه به. فهذاك في الإحسان إليهما، وهذا في أعظم الذنوب وهو الشرك، وبعده ويليه أو قرن معه، لا نقول يعني أعظم الذنوب بعد الشرك، لكن قرن معه لعن الوالدين. فيتوقع أذاهما ويجتهد في الإحسان إليهما. وهذا في عموم القرابة، لكن الوالدان لهما حق خاص ليس كغيرهما. ولهذا كانت هناك حقوق خاصة للوالد ولو كان مشركا، لعن الله من لعن والديه، لأنهما هم السبب في إيجادك، فكيف تؤذيهما؟ ولهذا السلف يوصون بأن الولد لا يحد النظر في عين والده أو والدته، بل يكون منكسرا ولا يرفع الصوت عندهما. وهذا أمر يعني قد فرط فيه ورفع الصوت، ربما الإنسان يدخل البيت يصرخ أمام والديه، لا يصرخ عليهما، ربما يصرخ على أولاده، ليس من الأدب، لأنهما ينزعجان وقد يسكتان من ذلك. إذا أردت، إلا إذا علمت أنهم يريدان ذلك يعني من جهة التأديب الذي لا ضرر فيه، لكن إذا علمت أنهم يكرهان ذلك فإياك أن ترفع الصوت، تطامن لهما واخفض لهما جناح الذل، كما قال سبحانه، هذا داخل في قوله سبحانه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة راحما لهما. أدب مع الوالدين، وهذا الأدب حين يعمل به الإنسان مع والديه فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه بأن يتأدب معه أولاده، يتأدب معه أولاده، بقدر ما يضيع من ذلك يضيع شيء من الأدب، فهو قرض ومقضي، وعلى الإنسان أن يحتاط في هذا الباب. نسأل الله سبحانه يعين إياكم على كل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم سبحانه وتعالى، وأن يمن علينا بالعلم والعمل، لأن المقصود من العلم هو العمل، فمن علم الأحكام فإن الواجب عليه العمل، ليس مجرد العلم بالحقوق الواجبة عليه والحقوق الواجبة له، لأن حين يعلم الحق الواجب عليه والحق الواجب له لا يتعدى، ومن ذلك حقوق والديه عليه وحقوقه على والديه. لكن الإنسان حين يفرط الوالدان فإياك أن تشتد في طلب الحق، بل سل الله واطلب الله وأبشر بالخير. بل النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل ليس يشكي والديه، يشكي قرابته، قال يا رسول إن لي قرابة أحسن إليهم ويسين إلي، وأحسن وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأصلهم ويقطعونني، قرابة. قال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فإذا كان هذا في القرابة فكيف بأقرب القرابة وهم الوالدان؟ وأن الله سبحانه وتعالى يعوضك من كل حق، بكل أمر، بكل حق يذهب عليك، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضك في الدنيا ويجزيك في الآخرة. ثم قال لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، هذا هو الملعون الثالث والعياذ بالله، من آوى محدثا، قيل آوى محدثا وقيل محدثا، لكن الأحسن محدثا بكسر الدال، والمحدث يشمل إحداث البدعة التي يحدث الإنسان، والإحداث الحدث معنى الجناية، وأن من آوى المحدث فقد آوى حدثه، فالمحدث قد يكون إحداثه ببدعة، قد يكون إحداثه ببدعة، فمن أحدث بدعة مثلا أو كان محدثا بمعنى جنى جناية واعتدى قتل مثلا أو اعتدى على إنسان في ماله، ثم لجأ إنسان قوي حتى يمنعه من أخذ الحق منه، أو كان إنسان مفسد مثلا محدث في باب البدع وأريد منعه وصده عن هذه كف شره وفساده، فمنعه من منعه فيكون بمنعه إياه ملعون، قال لعن الله من آوى محدث. والمحدث كما تقدم يشمل إحداث البدع والإحداث بمعنى الجريمة أو الاعتداء على مال أو قتل نفسا فأراد أن يمنعه حتى يقتص منه، فهو آوى المحدث والمحدث، لأن من آوى المحدث شو يكون آوى ماذا؟ الحدث، آوى الحدث الذي يحدث، سواء كان حدث بدعة مثلا فيها ضرر على الناس في دينهم، أو كان هذا الحدث من باب الاعتداء على الناس في مالهم أو الاعتداء على الناس في أبدانهم ونحو ذلك، لعن الله من آوى محدثا. وهذا يبين حماية الشريعة للدين والنفس، هذا يرجع إلى مسألة ماذا؟ يرجع إلى مسألة عظيمة وهي الضرورات الخمس، ومن ضمنها ماذا؟ حفظ الدين وحفظ النفس. فلهذا من آوى هذا المحدث فإن يتسبب بالضرر على المسلمين بحصول هذه الضرر والتي هي ضرورة يجب حفظها، لعن الله من آوى محدثا. وهذا الوعيد الشديد يجعل الإنسان يمتنع من هذا ولو كان أقرب قريب، فلا يتعصب. قد يقول مثلا يعني هذا الإنسان لقرابته، وربما أيضا يحمله عليه من حوله من الناس، وقد يكون له مكانة وزعامة بين قومه، فلهذا يرى عدم إيوائه، يرى عيبا في حقه. لكن حين يكون من أهل العلم أو من أهل الدين ويعلم الوعيد الشريف فإنه لا يبالي، لا يبالي بذلك. والله عز وجل يرد ساخط الناس له راضيا، وذام الناس له مادحا، لا يبالي. حتى لو عيره من عيره، من كان على طريقة الجاهلية، كيف لا تنصر فلان قريبك من جماعتك، ابن عمك ونحو ذلك من قبيلتك، كيف لا تنصره، كيف لا تؤويه؟ لكن من كان عالما بأن هذا لا يجوز وأن هذا كبير من كبائر الذنوب لا يبالي، ويعود كل من ذمه له مادحا. وهذه العاقبة، العاقبة المتقين، لأن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الحديث روي موقوف مرفوع عن عائشة رضي الله عنها، وصح جمع الحفاظ أنه موقوف، وقد كتبت به عائشة رضي الله عنها إلى معاوية، وقالت له عائشة رضي الله عنها كانت تناصح رضي الله عنها وتبين، وكانت على خصال عظيم من الخير رضي الله عنها، كتبت إلى معاوية رضي الله عنه في ضمن وصيتها: واعلم أن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كذلك حين ترضي الله عز وجل وتجتنب هذا المحرم خوفا من عقابه وطلبا لرضاه، فإن الله سبحانه وتعالى يرضي عنك هؤلاء. بل هؤلاء الذين قالوا ما قال في وجهك حين يخلون بأنفسهم فإنهم يعودون بالمدح لك ويعلمون هذا هو الحق، لكن دعتهم إلى ذلك الحمية والعصبية الجاهلية. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. المنار سمي منار، لماذا سمي منار؟ لأنه علامة، ويكون كالنور، لأن المنارات ماذا؟ علامة نيرة واضحة. منار الأرض علامة نيرة واضحة، هذه العلامة النيرة الواضحة لا يجوز تغييرها. لعن الله من غير، وش ما هو منار الأرض؟ هي الحدود والعلامات والمراسيم، سمى المراسيم أو الحدود. إذا كان هناك أراضي مملوكة لجماعة من الناس وحدت وبينت من هذا المكان إلى هذا المكان علامة، ومن هذا المكان علامة، وكل حد مملوك لجماعة أو لشخص، جاء إنسان في غفلة الناس مثلا وغير العلامة، غير العلامة في غفلة من الناس حتى يأخذ أرض جاره، هذا ملعون. ومن ذلك أيضا يعني
هذا يقع مثلا قديما، لكن الآن من ذلك حين يكون الكذب من يكون لديه مثلا ولاية في تحديد الأراضي، في كتابة في المكاتب وكتابات العدل والصكوك ونحو ذلك، فالواجب كتابة هذه الأشياء وكذلك تحديدها على الوجه الحق لمن يملكها. فلو غير شيء من ذلك في هذه الكتابات وزور مثلا من طريق التخطيط المخطط الذي يخطط الأرض مثلا، أو من طريق هذا الذي يكتب هذا الصك ونحو ذلك وغير فيه في الكتابة، هذا في الحقيقة من تغيير مناط الأرض، بل قد يكون أقبح، وذلك أن تغيير العلامات قد يتبين، لكن تغيير بهذا الوجه قد لا يظهر ولا يتبين، لأنه يحصل فيه التدليس ويحصل فيه كذب، ولأنه مبني على مثلا من يخطط الأرض ومن يكتب هذه الحدود، فيخفى على صاحب الحق هذا الشيء ويسلم بالأمر الواقع، فيكون نوع من التزوير ويكون داخلا في اللعن، لعن الله من غير منال الأرض. ويكون سبب هذا الطمع في الدنيا والمال، يغرى بالمال نحو ذلك، فهذا ملعون لأنه تعدي وغصب. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من غصب أرضا خسف به يوم القيامة من سبع أراضين، والعياذ بالله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، أو هذا في صحيح البخاري، حديث ابن عمر في صحيح البخاري، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وفي الصحيحين أيضا عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من غصب قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من غصب أرضا بغير حق طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. لعن في الدنيا والعياذ بالله، وخسف في الأرض في الآخرة. والخسف في حديث ابن عمر يفسر حديث سعيد بن زيد وحديث عائشة وحديث ابن هريرة التطويق، اختلف العلماء في هذا، وأحسن ما يفسر بالحديث الحديث، وأن معنى طوقه أي خسف به، يعني قد يقال كيف يطوق مثلا، الله على كل شيء قدير وأمر الآخرة ليس كالدنيا أمر البرزخ، لكن إذا ما دام الحديث ورد فيكون فسر، وأنه كان يخسف به فيها، فإذا خسف بها فهي طوق في عنقه في الحقيقة، إذا خسف فهي طوق في عنقه. وجاء أخبار أخرى في هذا الباب، وتشديد غصب الأرض وأخذ الأرض بغير حق. سعيد بن زيد رضي الله عنه كان له أرض، فأخذت أروى بنت أويس كما في الرواية في الصحيحين أو في أحدهما، هي في صحيح مسلم أنها أخذت منه أرضا ورفعت أمره إلى مروان وشكته وقالت: إنه قد أخذ وغصب مني أرضا. فجاء إلى مروان فقال: أنا آخذ منها أرضا بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غصب أرضا بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. وكان مجاب الدعوة. وبينما هي كانت تمشي في يوم الأيام في أرضها وقد عمي بصرها بدعوة سعيد رضي الله عنه، إذ سقطت في حفرة من تلك الحفر فلم يستطيع إخراجها، فكانت قبرها. فالمقصود أن غصب الأرض من الظلم العظيم، ومن ذلك هنا تغيير منارات، لعن الله من غير منار الأرض، وهي العلامات والدلالات التي تدل على الأرض. ولأنه قد يكون الذي أخذ من الأرض قد يكون لا يستطيع رفع الأمر، وهذا قد يكون نافضا وظالما، فلهذا جاء اللعن. وهو على كل حال محرم على كل حال، حتى ولو كان الذي غصي منه الأرض قويا وقادر، لأنه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم من حقوق العباد، الظلم من حقوق العباد يقتص لصاحبه إن لم يعفو عنه، فيأتي هذا الظالم وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتهم ولم يقضى عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، كما رواه مسلم. ما في مال، انتهت الأموال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ما السبب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. انتهت الخلة والصداقة، ما في، انتهى الأمر، ولا ينفع لا مال ولا بنون إلا من كانت إلا المتقين، وهم موصوف قوله من أتى الله بقلب سليم. ولو افتدى بما في الأرض جميعا، كل من جاء ظالم، كان ظالم في حق الله عز وجل بالشرك، ولو جاء بمثل الأرض ليفتدوا به لم يتقبل منه. وكذلك الظلم المال نحو ذلك، القصاص بالحسنات والسيئات، تؤخذ حسناته فإن لم تفي فإنه يؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه ويطرح في النار والعياذ بالله. الظلم لا يترك منه شيء، والدواوين عند الله ثلاثة كما في حديث عائشة عند الطبراني وفيه ضعف، لكن معناه دلت على الأخبار. ظلم لا يغفره الله وهو ظلم الشرك، الشرك الأكبر، وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العبد لغيره، ما يترك شيء أبدا، ما يفوت شيء. وهناك ما فيه أبي أمي أخي صديقي، انتهت. يفر الإنسان من أمه التي حملت، والأم تفر في ذلك اليوم الرسل، اللهم سلم سلم، كل يقول نفسي نفسي. ففي هذا اليوم لا ينفع إلا ما يقدمه من خير، والظلم لا يترك. وهذا الديوان الثاني، وهو الذي لا يترك الله منه شيئا، بل إن ذلك اليوم البهائم يقتص لبعضهم بعض، وإذا الوحوش حشرت. البهائم يقتص لبعضهم بعض، وهي بهائم غير مكلفة، ومع يحشرها الله عز وجل، فيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. ما هي الجماء؟ التي ليس لها قرن، جماء من الشاة ماذا؟ القرناء، كما في صحيح مسلم وفي مسند أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى شاتين تنتطحان، شاة تنطح شاة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا أبا ذر تدري في من تطحتا؟ لماذا؟ أو هناك أمر بينهما لابد. قال قلت لا يا رسول الله. قال لكن الله يدري، قال هكذا يدري، وسيقضي بينهما يوم القيامة، هاتين الشاتين سوف يقضي الله بينهما. الله أكبر. وبالغ بعض أهل العلم وصنف في عقيدته أحد العلماء رحمة الله عليهم، ذكر أشياء ربما لا يوافق عليها، قال حتى يقتص للعود من العود والحجر من الحجر. هذا نقل لكنه ما ثبت شيء، المعول على الأدلة في هذا، المعول على الأدلة في هذا، لأن الحيوانات يعني لها قصد، وهي تحيا ولها روح وتأكل وتشرب وتموت وتحيا وتموت، فلهذا تحشر ثم يقتص لبعضها من بعض، وإذا الوحوش ثم عليك تكون ترابا. فالمقصود أن هذا الديوان لا يترك الله منه شيء. فإذا كان هذا بين البهائم فالأمر في بين الآدميين من باب أولى، حتى ولو كان المظلوم كان لا يجوز تظلم الكافر، الكافر يقتص له، لكن اختلف في هذا في القصاص في حقه يوم القيامة، هو موضوع بحث، موضوع بحث، لأنه في النار، لأنه في النار، قد يكون والله بتخفيف من عذاب الله أعلم، هذا موضوع بحث، لكن وقد يكون مثلا بما يوفى في الدنيا، هذه مسألة الله أعلم بها. إن المسألة إشارة إلى أن الظلم لا يترك الله منه شيئا، وأعظم ومن أعظم الظلم ظلم الضعيف، يتيم، المرأة، يظلم إنسان المرأة، يخدعها، قد تنخدع المرأة أحيانا ممن يكون معها قريبا لها، أخا لها، زوجا لها، تكون صاحبة مال، يخادعها بالكلام ويأخذ مالها ويمنيها، ولا يدري المسكين أنه يأكل نارا، وقد ترضى بهذا الكلام لكنه مخادعة، هذا من نار يأكلها والعياذ بالله، ولا يبالي. والمرأة ربما تنخدع، خاصة إذا كان قريب منها وربما احتاجت إليه، هو إذا كان يأخذ شيء مقابل عمل لا بأس. قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أحرج في حرج اليتيم والمرأة. بعض الناس جاهز يتأول بأي شيء، والحلال ما حل في يده. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم العلاء: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة والعياذ، رواه البخاري. إن أناسا يتخوضون في مال، ليس مالك، المال مال الله، الله عز وجل هو اللي استغلب العباد عليه، فلهم النار يوم القيامة. والأحاديث والأخبار في هذا كثيرة، الاستطراد فيها يطول، لكن الشأن كما تقدم هو مسألة الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا سبحانه وتعالى. الديوان الثالث ديوان لا يعبأ الله به، ديوان لا يعبأ الله به. هذا الديوان ما هو؟ فيما بين العبد وربه في أمور وقع فيها فيما دون الشرك، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فالله عز وجل يعامل عبده سبحانه وتعالى ويعفو عن عبده، لكن العبد في خطر المشيئة، في خطر المشيئة. ودلت الأخبار والنصوص وتواترت على أن قوما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون النار، وهذا الحديث في ضعف، لكن المقصود أن ما دون الشرك، ما دون الشرك فهو في المشيئة، فقد يعفى عنه وقد يعذب، والإنسان لا يخاطر، لا يخاطر بنفسه، فالأمر خطير خاصة في حقوق العباد. لعن الله من غير منار الأرض. وذلك أن أمور الأموال أمور عظيمة يا إخواني، أمر المال أمر عظيم، كثير من الناس قد لا يبالي حين يرى المال، ينخدع ويخدع نفسه ويتأول. أما من يقدم هكذا فأمر واضح، لكن ربما الناس قد يمني نفسه وهو لا يدري أنه واقع في الحرام، ويعلم نفسه أنه آكل حرام. ولعظم أمر الأموال تولى الله قسمتها ولم يكن قسمتها إلى أحد. الأموال كل الأموال في باب الفرائض، في باب الزكاة، في باب الفيء والغنائم، كل هذه الأموال قسمها الله سبحانه بنفسه وبين قسمته وفصلها سبحانه وتعالى. لعظم أمر الأموال ولما يقع في النفوس من التشاح قسمها سبحانه وتعالى بنفسه. وجاءت أخبار تبين بعض الأحكام، لكن في بعضها تفصيل كالفرائض تام، والزكاة بين الله أصنافها الثمانية، كذلك الفي والغنيمة بينه سبحانه وتعالى، وجاءت الأدلة أيضا ببعض الأحكام في هذا الباب، وهذا لعظم أمر الأموال، فإن الله سبحانه فصلها وبينها. فيجب على المسلم أن يعتني بهذا الباب في بيانه للناس، وفي التحذير من التعدي في باب الأموال، وكذلك الظلم بسائر وجوهه، أو يكون على سبيل الخديعة أو الظلم الظاهر، كله محرم. الحديث رواه مسلم، والشاهد كما تقدم سبق في أول الحديث، وشاهده للترجمة. لكن مصنف رحمه الله على طريقة الحديث لم يكتفي بالشاهد، بل ذكر الحديث تاما، ذكر الحديث تاما، وهذا من حسن تصرفه رحمه الله للفائدة الحاصلة في الحديث. ثم ذكر رحمه الله حديث طارق بن شهاب الأشهلي، وهذا صحابي، طارق صحابي لكنه لم يسمع من النبي عليه السلام وصغير، قال أبو داود رأى النبي عليه السلام ولم يسمع منه، وغزا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مذكور مرفوع في النسخ كتب التوحيد، والحديث قال الشيخ رحمه الله رواه أحمد، وكذلك أيضا ذكر القيم أنه من رواية أحمد رحمه الله، لكن ليس في المسند كما نبه عليه صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله، وهو في الزهد، في الزهد للإمام أحمد، وكذلك رواه ابن أبي شيبة، وهو عندهم ليس مرفوعا، نعم في الزهد، لا موقوف، هو موقوف، هو في الزهد موقوف، لكن ليس موقوف على طارق بن شهاب، رواه طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو صحيح إلى سلمان، وهو موقوف. وعلى هذا، على هذا التقرير ولم يكن مرفوعا صراحة، هل يقال إن هذا الخبر في حكم مرفوع أو في حكم وقوف؟ موضع نظر، الله أعلم، يحتاج إلى يعني تحرير، هل هو في حكم مرفوع أو في حكم الموقوف. القاعدة عند أهل العلم أن الصحابي إذا روى شيئا لا مجال له في الرأي فإنه في حكم مرفوع، وهذه مسألة أيضا تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير، ولعلها أيضا ينظر فيها مسألة. لكن المعروف عند كثير من العلم أن قول الصحابي إذا كان مما لا مجال في الرأي، وكان ممن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، فإنه في حكم مرفوع، في حكم المرفوع. ونازع بعضهم في هذا، يعني وهو القول بأنه إذا لم يعرف عن أهل الكتاب، وأنه إذا عرف بالأخذ عن الكتاب فإنه لا يكون في حكم مرفوع. وسلمان رضي الله عنه كان من أهل الكتاب، كان نصرانيا ثم أسلم رضي الله عنه وقرأ الكتاب، وعلى هذا قالوا إنه لا يدخل في الحد، فلا يكون حكم مرفوع. ومثل عبد الله بن عمرو، أما من لم يعرف الأخذ عن الكتاب مثلا، فإنه إذا روى شيئا مما لا مجال في للرأي، أو هو من أمر الغيب، فهو في حكم مرفوع. وهذا قد يشكل عليه ويحتاج كما تقدم إلى تحرير، هو أن الصحابي الذي يعرف بالأخذ عن الكتاب كيف يروي شيئا مثلا مما لا مجال فيه للرأي، مما لا مجال فيه للرأي ويسكت عنه؟ لابد أن يبين، لأن هذا يوهم أنه مرفوع. كيف نفرق بين الصحابي الذي لا يعرف بالأخذ عن الكتاب والصحابي الذي يعرف بالأخذ عن الكتاب؟ ثم هذا لا يكاد ينضبط في الحقيقة، إذ كثير من قيل أنه يأخذ عن الكتاب جالس بعض من هو من الكتاب مثل كعب الأحبار، أخذ منه كثير من الصحابة وأخذوا كانوا يسمعون من أخباره، وبعض من ذكر أنه لا يأخذ من الكتاب يعني كان يذكر كعب الأحبار. فالمسألة تحتاج إلى تحرير ونظر. وسلمان رضي الله عنه في هذا الخبر قد يقال يعني أن ما ذكره رضي الله عنه وهو في هذين الرجلين يوجه على توجيه يوافق ما تقدم، ولعل يأتي شيء من إشارة إلى هذا إن شاء الله. يقول هنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الكلام فيه قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ وهذا فيه دلالة على عظمة الشرك، لأن قال دخل النار رجل في ذباب، إن الشرك أمر خطير حتى دخل في ذباب. هو لم يقرب جملا أو ناقة، لا ذبابا، فدخل النار، دل على عظيم الشرك، ودل على أن العبرة بما يقوم في القلب، دل على أن العبرة بما يقوم في القلب. فلهذا دخل الجنة وقال دخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ ولعلنا نرجع شرح إلى غد إن شاء الله، لما يحتاج إلى مراجعة بعض المسائل، لعل نرجع شرح إلى غد مع الباب الذي بعده نقف عليه. نعم، نقف على حديث طارق بن شهاب. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.